بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة والأبناء في بلاد أندونيسيا، نسأل الله جل وعز لنا ولكم ولجميع إخواننا من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها التوفيق والسداد في الدارين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. ثم أيها الإخوة، في هذه الكليمة أرغب في التذكير بأمر يحسن التذكير به في مثل هذه المقامات، وأنتم في مثل هذه الدورة التي نسأل الله أن يجعل فيها الخير والبركة للجميع. أمر مهم نحتاج إلى التذكير به كما قلت، وهو ضرورة المحافظة والحفاظ على الوقت، وبخاصة ما يتعلق بطالب العلم. والله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: معنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومعلوم أيها الإخوة أن إيقاع العبد لهذا الأمر الإلهي وتحقيق العبودية لله جل وعز إنما يكون في الحياة لا بعد الممات. وحقيقة حياة المرء هي وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو أي الوقت يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن القلب يتفطر حسرة وندامة أن يرى كثيرا من الخلق، وبخاصة من ينتسب إلى طلب العلم، قد شغلوا عما هيئوا له، وتنافسوا في أمر لا طائل من ورائه، وضاعت عنهم أنفاسهم فيما لا نفع فيه. خاصة كما قلت، إذا وافق هذا الوصف، إذا وافق هذا الوصف المرير أن يقع في هذا الأمر من ينتسب إلى طلب العلم، ومن يرجى منهم الصلاح، من يرجى منهم الصلاح والإصلاح، من يرجى منهم ذلك، فإن المنتظر منهم أكثر من ذلك. والمتأمل بارك الله فيكم في نصوص الوحيين يظهر له بجلاء عناية الكتاب والسنة بالوقت والمحافظة عليه في جوانب عديدة وبصور شتى، وأنه نعمة من نعم الله على عباده يمتن بها عليهم جل في علاه. يقول الله جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم بحيث لا تستغنون عنها أبدا، فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون، وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم، وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق، وإصلاح الأشجار والثمار والنبات، وتجفيف الرطوبات، وإزالة البرودة الضارة للأرض وللأبدان، وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر. قال رحمه الله: وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصرف آياتها. ولهذا جمعها في قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يستعملونها في التدبر والتفكر فيما هي مهيئة له، مستعدة تعقل ما تراه وتسمعه، لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الله جل وعلا: وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي يخلف كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال الله تعالى: وجعل لكم، وهو الذي جعل الليل والنهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أوجه العناية بالوقت ولفت الانتباه إليه الله جل وعلا أقسم به في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، ومن ذلك قوله تعالى: والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. وكذلك أيضا قوله تعالى: والشمس وضحاها. وكذا قوله جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ومنه قوله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى. وكذا قوله جل في علاه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآيات. وغير ذلك كثير. ومن المتقرر لدى أهل العلم بارك الله فيكم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه جل وعلا به دليل على عظم أمره وضرورة العناية به لما في ذلك من الآثار والمنافع العظيمة. ومن ذلك أيضا ما جاء، أعني من نصوص الوحيين، ما جاء عند الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الغبن بالسكون وبالتحريك. وقال الجوهري: هو في البيع بالسكون وفي الرأي بالتحريك، وعلى هذا فيصح كل منهما في هذا الخبر، أي السكون والتحريك، فإن من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن أو غبن لكونه باعهما ببخس، ولم يحمد رأيه في ذلك. قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون. قال: وأشار بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. ثم قال: وقال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استغل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم كما قيل: يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل. يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحمل، إلى آخر كلامه رحمه الله المنقول كما ذكرنا من كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه من الفتح. لهذا قال الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ومن ذلك أيضا ما أخرجه البزار والطبراني واللفظ له وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو عن أربع خصال، عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فأنت ترى بارك الله فيك أنهما سؤالان عن الوقت. وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية المنقولة إلينا والقولية تدل على حرصه على وقته ونصحه للأمة في ذلك. فقد جاء في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء، وفسره الإمام الزهري رحمه الله: التحنث التعبد الليالي ذوات العدد، وهو بذلك مستجيب لأمر الله بقوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال شيخ شيوخنا السعدي رحمه الله في التفسير: ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، إن المرء يجب أن يعلم، وطالب العلم خصوصاً أن يعلم أهمية ذلك، أعني الوقت، وأن يحرص على حفظه والمحافظة عليه، وأن يكون شحيحا عليه من شحة أهل المال والدينار والدرهم، لعلمه أن الدنيا ليست دار بقاء، إنما هي معبر، والآخرة وطن، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان: فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا حظ لها، يمكن أن يشتري بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران أو حقيقة هذا الخسران يوم التغابن. قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول العلامة السفاريني رحمه الله في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، قال: فاغتنم رحمك الله حياتك النفيسة، واحتفظ بأوقاتك العزيزة، واعلم أن مدة حياتك محدودة وأنفاسك معدودة، فكل نفس ينقص به جزء منك، والعمر كله قصير، والباقي منه هو اليسير، وكل جزء منه جوهرة نفيسة لا عدل لها ولا خلف منها، فإن بهذه الحياة اليسيرة خلود الأبد في النعيم أو العذاب الأليم. وإذا عادلت هذه الحياة هذه الحياة بخلود الأبد علمت أن كل نفس أن كل نفس يعدل أكثر من ألف 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 عام في نعيم لا خطر له أو خلاف ذلك، وما كان هكذا فلا قيمة له. فلا تضيع جواهر عمرك النفيسة بغير عمل، ولا تذهبها بغير عوض، واجتهد أن لا يخلو نفس من أنفاسك إلا في عمل طاعة أو قربة تتقرب بها. فإنك لو كانت معك جوهرة من جواهر الدنيا لساءك ذهابها، فكيف تفرط في ساعاتك وأوقاتك؟ وكيف لا تحزن على عمرك الذاهب بغير عوض؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. وأخرج الإمام هناد بن السري في الزهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. ويقول الإمام الحسن البصري رحمه الله لما نقله عنه الإمام البغوي في شرح السنة: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. فمن المهم لك يا رعاك الله أن تعلم أن الوقت سريع الانقضاء، يمر مر السحاب ويجري جري الريح، وما مضى منه لا يعود البتة، فاحرص على استغلاله وعدم إضاعته كي لا تندم ولا تحين مندم. قال الله جل وعلا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وما يجب أن تعلمه بارك الله فيك أن العلم كثير والعمر قصير، فاجتهد في تحصيل وإدراك ما تستطيع من العلم الشرعي النقي. وكما قيل: العلم من المحبرة إلى المقبرة. ذلك بارك الله فيكم أن العلم يحتاج إلى وقت كثير وكثير، ولا يستوفيه المرء. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم: آلات طالب العلم، قال: يعددها الذهن الثاقب وزمان طويل، كتابة، عمل كثير، معلم حاذق، شهوة طبيعة، أي شهوة للطلب، وطبيعته كذلك راغبة في تحصيل العلم. ولهذا قال الوزير بن هبيرة: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج رحمه الله في شرف أصحاب الحديث أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. وفي شرف أصحاب الحديث أيضا أن الحسن بن منصور الجصاص قال للإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت. وفيه أيضا أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. الله أكبر. فمن ظن أن تحصيل العلم إنما يكون بتفريغ فضلة الوقت ويمكن إدراكه بمجالسة أو قراءة عابرة في أوقات متفرغة مع توان وضعف ذهن وطبيعة متراخية، فهذا ظن خاطئ وتصور فاسد، بل وأمل كاسد، وضرره بالغ ومفاسده عظيمة، لأن ذلك يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. ومن أعظم ذلك أن يقول على الله ما لا يعلم. قال الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل أو في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا أنبه إلى داء عظيم واقع فيه كثير من الناس، وهو قاتل للأوقات، إنه مما شاع في هذا الزمن انتشار آلات قتل الوقت والفتك به، وبما يسمى أو يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي، وكثير منها تدابر من التويتر والواتساب وما أدراك وما لف في لفها. ذلك أن هذه الأمور أضحت من أضر الوسائل على شباب وعلى أهل الإسلام وطلبة العلم خصوصا، حالا ومآلا، لما فيها من تمويه كبير وشر مستطير، خاصة على استقامة العبد ولزومه السنة. فمنهم من يقضون الساعات الطوال أمام تلكم الشاشات ظانين أنهم قد أصبحوا دعاة من دعاة الإسلام، ويشار إليهم بالبنان ويستفتيهم الخلق، وما علم هؤلاء أن الدعوة إلى الله جل وعلا لها شروط ثقال، من أهمها العلم، العلم الصحيح الموروث عن سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن العلم يتبعه العمل، ولها أهلها المختصون بها، العالمون العارفون العاملون الذين يدركون المصالح والمفاسد وما ينفع وما يضر. فأنت ترى أن بعض الناس ينشر حديثا مكذوبا مثلا، وذاك ينشر قاعدة باطلة شيطانية، وثالث يضرب في أصل أو في أصول من أصول أهل السنة والجماعة، وآخر يروج لبضاعة كاسدة وسلعة فاسدة من غير أن يشعر لفرط جهله، وغيره يرفع من خسيسة أناس لا حظ لهم من العلم والشرع. ومنهم من يفتح هذه الشبكات وهذه التواصلات لا هم له إلا الجدال والخصام ولو بالباطل، فيرد البدعة ببدعة ويرد الباطل بباطل والضلال بالضلال، ظانين بذلك أنهم أهل للنظر والمناظرة والذكاء والمساجلة، وما علم هؤلاء أنهم ليسوا على شيء. ولا شك أن هؤلاء وأمثالهم انتشرت بسببهم الشبه والأباطيل والأقوال الفاسدة والتقريرات الكاسدة والقواعد المنحلة، وتغلغلت الشكوك في نفوس كثير من الناس، بل وراجت البدع، وأصبح لأهل الباطل صوت مسموع. فلا هم الذين بلغوا دين الله بأمانة وعلم وحذق، ولا هم الذين حفظوا أوقاتهم فلم يلجوا في مثل هذا ولم يعينوا عليه. ولا يخفى عليكم أن كثيرا من هؤلاء وجمعا من هؤلاء أيضا له وجه آخر خاضوا في الفتيا والكلام في الفتن والدماء والقتال والاقتتال، وشجعوا الأغمار والدهماء فأفتى هذا وأفتى ذاك، فراقت الدماء وسالت بسببهم الدماء، وغرقت كثير من البلدان في ويلات تلك الفتاوى الشاذة النشاذ، والله المستعان وعليه التكلان. قال الإمام مالك رحمه الله أن رجلا دخل على ربيعة فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال الحافظ أبو عبيد: دخلنا على محمد بن سوقة فقال: ألا أحدثكم بحديث لعله ينفعكم؟ فإنه نفعني. قال لنا عطاء بن أبي رباح: يا ابن أخي، إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى أن يقرأ، أو أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر، أو تنطق في حاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين مقالة عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره أكثر ما فيها؟ ليس من أمر دينه ولا دنياه. انتهى كلامه رحمه الله من حلية الأولياء. السلف بارك الله فيكم كانوا من أشد الناس على أوقاتهم، ومن أحفظهم لساعات أعمارهم، ومن ذلك ما قاله الفضيل رحمه الله بما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. قال: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. وجاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال. ولا شك أيها الإخوة أن هذا منه لا يستغرب رحمه الله ورضي عنه، فقد أخذ أعني في حرصه على وقته بوصية إمامه وشيخه الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. فسارع يا عبد الله إلى الخيرات، واغتنم هذه اللحظات، وكن مما ذكرته لك على ذكر، فإن إضاعة الوقت أشد من الموت، ذلك أن إضاعة الوقت تقطع المرأة عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فيقطعك عن الدنيا وأهلها. كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله. ويقول الشيخ السلمان رحمه الله عبد العزيز السلمان في منظومة له من ذلك قوله: وبادر العمر فالساعات تنهبه، ومن قضى بعضه لم يبق كامله، فحاذر ثم حاذر. بارك الله فيك، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.